الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وليس وراء الله المرتجى. وبعد، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأحبة الكرام، في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أدور معكم في شيء يعني مهم جدا. نحن مقبلون على العشر، وتكلمنا أمس بفضل عز وجل في فضل هذه العشر وأهميتها وكيفية استغلالها، وتكلمنا كذلك عن زكاة الفطر. تكملة لهذا المعنى، فإنني أود أن أطوف معكم اليوم حول هذه الصورة العظيمة، صورة القطر. إن احنا أصلا الأصل إن الأعمار قصيرة يا إخوة، فالله عز وجل يمتن علينا بنفحات. ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا له، تتعرض لهذه النفحات، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فاللهم أنلنا من تلك النفحات ولا تحرمنا بذنوبنا، إنك بر رحيم لطيف كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. فيعني هذه الصورة صورة جميلة جدا، يعني الله تبارك وتعالى فيها إن أنزلناه في ليلة القدر. أنزل ماذا؟ أنزل القرآن، هذا الكتاب الخاتم، المنهج. المنهج، أنت دائما تجد أن المنهج ثابت قوي، لا يتغير، وإن تغير الأشخاص وإن مات الأشخاص وإن قتل الأشخاص، كما قال تعالى يعني في سورة البروج، تجد أن قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، ثم يختم الآية بأن هذا الكتاب محفوظ، المنهج محفوظ، وإن قتلتم أهل الإيمان وإن قتلتم أهل الإيمان، فالمنهج محفوظ لا يخشى عليه. تقتلون أهل الإيمان، تعتقلونهم، تضيقون عليهم، فالمنهج موجود، سوف يخرج لكم أجيالا تؤرق مضاجعكم وتتعبكم وتجالدكم وتدافعكم وتحملكم على الحق حملا. هكذا إنا أنزلنا، طبعا القرآن نزل على مرحلتين، أصلا نزل في سماء الدنيا، ثم نزل أول ما نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. المقادير كلها تكتب في هذه الليلة اللي هي المقادير السنوية، تكتب هذه الأرزاق والفتوح ومثل هذه الأشياء. وكان السلف رضوان الله عليهم يعني يؤخرون حاجاتهم لرمضان، يكثرون من الدعاء في رمضان. كان عندك حاجات طول العام سواء من حاجات الدنيا أو الآخرة، فينبغي أن تسأل الله تبارك وتعالى. لذلك أنا أقول أن هذا شهر الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. القدر بمعنى الشرف والمنزلة، أو لأنه تقدر فيها مقادير الخلائق المقادير السنوية. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك كلمة ما أدراك؟ كما يقول المفسرون: كل ما كان فيه ما أدراك فقد أدراه، يعني قد عرفه، وكل ما كان فيه وما يدريك فما أدراه، لسه معرفش. إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة الجليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف لأجلها، يعني يترك كل مهم الدنيا. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رئيس الدولة وزوج النسوة كثيرات ووالد وصديق والمفتي والعالم والداعية والمصلح، ومع ذلك يترك كل شيء، كل شيء يتركه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه كانت سنة العلماء، لا سيما الأئمة الأربعة، فإنهم كانوا يتركون تدريس العلم ويتفرغون للقرآن. ولذلك لا عجب أنك تجد أنه قال أن أبا حنيفة رضي الله عنه أو أحمد أو الشافعي أو مالك رضوان الله على هؤلاء جميعا كانوا يتركون كل شيء ويتفرغون للقرآن، يتركون. ولذلك أنت تجد يقول لك ختم 60 أو 70 أو 80 ختمة، هذه الأشياء ليست كثيرة، هذه الأشياء ليست كثيرة. وأنا أعرف في عصرنا هذا ناس يختمون القرآن مع كثرة مشاغلهم في اليوم مرة، وأحيانا مرة ونصف، مع كثرة المشاغل، كثرة مشاغل، قد يكون هناك مشاغل دعوية ومشاغل علمية وصلة أرحام وبعض الأعمال الخيرية، ومع ذلك يختمون القرآن في اليوم مرة ومرتين. وأنا ذكرت لكم بعض تنظيم الوقت الذي يساعدك على مثل ذلك، هذا موجود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل شيء، فكان يعتكف كل عام 10 أيام كاملة لا يتكلم مع أحد، ويتفرغ للذكر وللتدبر وللعبادة فقط في هذه العشر، حتى كان العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم ف فاعتكف 20 يوما، فإن الخيل إذا قاربت جدت السير. خلاص لما تيجي على آخر السباق، قاربت آخر السباق، تجد يعني تزيد في العزم وتزيد في القوة وتزيد في النشاط، جدت السير تلك الخيل الأصيلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العام، قلت لك في العام الذي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في هذه الأيام، وكان يعني أكثر ما يدعو به كما علم عائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الدعاء ده دعاء عظيم جدا، الدعاء ده فيه خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة، العفو. إذا عفى عنك، لأن أصلا الإنسان لا تصيبه البلايا والمصائب والأزمات والضيق إلا بالذنوب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت إيه أيديكم، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فالأصل إن الذنوب والمعاصي هي السبب، فإذا عفى الله عز وجل عنك وتاب عليك وغفر لك ذلك، فلا شك أن الله عز وجل يأتيك بالسعة ويأتيك بالخير ويأتيك بالبركة، كما قال جل جلاله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى جماع الخير، تقوى فعل ما به الله أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، أنك تجتنب المعاصي، تفعل الطاعات أو الواجبات وتجتنب المعاصي، هذه التقوى. وكما قال الأول: وافعل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنكثر من هذا الدعاء. وكان بعض السلف يقول: اللهم اعف عني، فقال له ولده: أنت مدين، فقل: اللهم سد ديني. قال: يا بني لو عفى عني لسد ديني. يسد الدين ويغفر الذنب ويوسع الصدر ويوسع الرزق، ويبارك لك في العمر، ويبارك لك في الأولاد، ويبارك لك في الصحة، ويبارك لك في كل شيء. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا دليل على العظمة، إن هذه الأمة أعمارها قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، يعني متوسط الأعمار، يعني غالب أعمار الأمة بين 60 و70. وأنا أتعجب من الناس اللي بيعملوا أعياد ميلاد. يا عم أنت بتعمل عيد ميلاد، أنت لو عندك 20 سنة اقتربت من القبر 20 سنة، لو 30 اقتربت 30، 40 اقتربت 40، يعني لو عمرك 60 سنة ومر عليك في هذه الحياة 40 سنة، فقد بقي لك على القبر خلاص يتناقص العمر، فبما يعني تسعد وتفرح. ولذلك هذا التقليد يا إخوة، حتى التقاليد العرفية اللي بنسمها أعراف وعادات، هذه لها ظلال عقدية يا جماعة، والله لها ظلال عقدية. هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، فبيحتفل إن هو زاد سنة، نحن نحزن أن مضى عام من عمرك، وتقول: يا ترى، يا هل ترى، هل غفر الله عز وجل لي في هذا العام؟ هل فعلت ما يرضي الله تبارك وتعالى عني؟ ما الذي حصل؟ هذه ليست تقاليد عادية يا جماعة. بعض أنصاف الفقهاء الذي يقول لك يعني: أنتم متشددون أيها السلفيون، فلا عيد الأم من العادات، ومش عارف عيد الميلاد. هذه ليست مجرد عادات عادية يا جماعة، هذه ليست مجرد عادات، هذه لها ظلال في غاية الخطورة، هذه لها ظلال عقدية أصلا، ولها ظلال هوية، لها ظلال في الهوية، ولها ظلال في الـ 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 في النفس وفي الفهم وفي الفكر، لها ظلال أخرى أصلا، ليست مجرد احنا هذا تقليد غربي، ولا يأتينا من الغرب خير أبدا، لا يأتينا من الغرب. وحتى المفهوم الحضاري بالمفهوم الغربي نحن لا نعترف به، إن الحضارة تبقى مادة بس، وحاجة اسمها مش عارف إنسانية، وعلو مادي في الأرض، وطرف زائد، وشبع زائد، وشرب. الحضارة عندنا ليست كذلك، الحضارة عندنا أن نقيم أمر الله تبارك وتعالى في الأرض، كما قال ربعي بن عامر، قال لهم يعني: جاء الله بنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا، هي دي الحضارة، من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من ضيق الدنيا، لأن الدولة العصرية أو الدولة الوطنية المعاصرة أصلا جرت على الناس بلايا رهيبة، ويعني عيشتهم في كآبة غير طبيعية، من يعني يلهثون خلف الدنيا. التعليم اللي بيقع الولد فيه بدل ما كان بيتعلم في 5 6 سنوات، التعليم اللي هو ممكن الإنسان لو ركز تركيزا شديدا هذا كله قد يحصله في عام أو عام ونصف، لا هو يفضل مربوط في ساقية 22 سنة قد يعني سبحان الله. وبعدها مش عارف لو دكتور ولا بتاع، ولا عاوز ياخد ماجستير أو دكتوراه، 25 نصف عمره راح في شيء ربما لا يجدي شيئا أصلا، لا دنيا ولا آخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مربوط في ساقية وضرائب ومش مولود. الدولة الوطنية المعاصرة أو الدولة القطرية هذه يعني كان شرها أكثر من خيرها بكثير. ثم أن الخيرات لا تذهب بالشعوب، الخيرات تذهب حيث تعلمون. المهم، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر شيء عظيم. أعمار الأمة قليلة، والأعمار في الأمم السابقة كانت أعمار عظيمة طويلة جدا، يعني رجل يعيش بالألف سنة يعني. ثم ماذا؟ ولو عمرت ما عمر نوح. ثم ماذا؟ ثم القبر ثم الموت. فالله عز وجل عوض هذه الأمة محبة لها وكرامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولذلك أمة النبي هي أعظم الأمم يوم القيامة، أكثر الأمم، وهي أول الأمم دخولا للجنة بفضل الله ورحمته. أعطاها هبات كثيرة. ليلة القدر دي من الهبات العظيمة يا جماعة التي لا ينبغي أبدا يعني أن تتخيل. أنا أريدك أن تتخيل أن هذا آخر رمضان. لو ده آخر رمضان عندك يبقى أنت عملت إيه؟ لم تفعل شيئا، إن ضاعت منك ليلة القدر، لم تفعل شيئا مطلقا. ليلة خير من ألف شهر، خير من 83 سنة عبادة. إزاي تنام في الليلة دي؟ إزاي تنام؟ وهذا أخفاها الله عز وجل كي يجتهد الناس في العبادة، فما تنامش. أنت نام، خذ قسطك من النوم والراحة وكل شيء بالصباح. وأنا أنصحك أنك تكون على وضوء مستمر وتغتسل بين المغرب والعشاء، وأن تقف بين يدي الله فرصة عظيمة في إجابة الدعاء وتطهير النفس وعفو الله ورحمته وبركاته التي ستتنزل عليك ورزقه المقبل. فهذه فرصة عظيمة جدا، إياك أنك تضيع من العشاء إلى الفجر. أنا لن أقول لك لا استريح ونام ساعة، لا أقول هذا، إلا إن غلبك النوم نصف ساعة على أقصى تقدير. يعني لو قلنا يعني ساعة كثير جدا في هذه الليالي، أنا لا أنصح بهذا أبدا، ولا أقول لا، وحتى لا لا شك على الناس، شك على نفسك. فلا بد أن تسوق نفسك إلى الله تبارك وتعالى وهي تبكي، لكن في النهاية ستضحك وستسعد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الله، إذا الملائكة تنزلت، في فرق بين تنزل الشياطين وتنزل الملائكة. تنزل الشياطين يحدث الضيق والحرائق والمصائب والحروب والإحن والمصائب، لكن تنزل الملائكة يحصل فيها إيه؟ تنزل الملائكة، تنزل الملائكة، الله، تنزل الملائكة يبقى تنزل النور والرحمة والبركة والسكينة. الملائكة دائما يقترن بها هذا، نور، رحمة، بركة، خير، سكينة، تضييق على أهل الشر وعلى أهل الشياطين. ولذلك هذه الليلة تكون ليلة ساكنة وادعة جميلة لطيفة، فيها انشراح صدر، فيها قلة من الشر، قلة قليل، الشر فيها قليل جدا، لأن الشياطين فيها مع التصفيد يضيق عليها من الملائكة. تنزل الملائكة والروح. من هو الروح؟ جبريل. وجبريل يعني مقدم الملائكة، جبريل ملك الوحي الذي ينزل بالوحي على قلب محمد. وخص جبريل لأنه صاحب الوحي، هو الذي يأخذ الوحي عن الله ثم يبلغه، هو الوسيط بين الله وبينه، فخصه لأجل ذلك، لأن هذه ليلة القرآن وهذا شهر القرآن. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، لا يتنزلون إلا بالإذن، والشفاعة لا تكون إلا بالإذن، من كل أمر. ثم قال سلام هي حتى مطلع الفجر. ولذلك قالوا صبيحتها من العلامات الواضحة جدا، من العلامات الواضحة جدا المعروفة، ان صبيحة هذه الليلة تكون الشمس فيها ايه؟ تكون الشمس فيها صافية من غير شعاع، تكون الشمس فيها صافية من غير شعاع، بيضة كده من غير شعاع. طيب بعض الناس بقى كل يوم يصدعنا ويقرفنا ويوجع دماغنا، الشمس، شفنا الشمس يا سيدي، ما تشوفش الشمس يا عم، أنت لا تعبد ليلة القدر ولا تعبد رمضان، أنت تعبد الله يا أخي، وهذه فرصة لعبادة الله، ركز في العبادة، ما تشغلش بالك بالشمس ولا غيره، ركز أن تأخذ هذه العشر. ولماذا أخفاها الله إذن؟ الله عز وجل من حكم إخفاء هذه الليلة لاجتهاد في العبادة، لأن الله يحب هذا يا جماعة. العبادة وكثرة أنفاس العبادة، أنا كنت دائما لما دخلت الحرم وجدت 50-60 واحد، أنا حزنت حزن شديد، وما شعرت بلذة العمرة، كنت أشعر بلذة العمرة في الزحام والمشي، تشعر بأنفاس الطاعة وأنفاس العبادة يا جماعة، العبادة. ولذلك أنا أقول إن من أعظم المصائب اللي حلت على الأمم الإسلامية والدول الإسلامية كمصر إن إحنا نقفل المساجد. المساجد دي هي محل تنزل البركات والرحمات والخيرات ودعاء الله تبارك وتعالى لرفع البلاء، والإنسان لو أصيب بمكروه وهو في طاعة هذا من علامات رضا الله تبارك وتعالى، من علامات الرضا ومن علامات الرحمة والبركة أن تصاب بشيء وأنت في طاعة. وذلك أنت يسيل دمك وأنت تجاهد في سبيل الله، فماذا ترتب على ذلك؟ خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة ترتب على ذلك، خير عظيم. فإذا بتدي درس قطعة الكهرباء، حصلت مشكلة، حصل صدعت، تعبت، عملت، تعبت وانهكت وأنت في هذا الطريق، مع أن هذا الطريق طريق عجيب، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى طريق عجيب، فيه عون عجيب من الله تبارك وتعالى، فيه عون عجيب جدا جدا. فلأن تصاب بمصيبة وأنت في طاعة خير. أنت كده كده، أنا أريد أن أقرر عندكم قاعدة لا ينبغي أبدا أن تنسوها: من قدر الله عليه بلاء فهو نازل به لا محالة، هينزل هينزل ما تحاولش. فيبقى خلاص يا عم البلاء وانت في طاعة خير، من أن تبتلى وأنت في معصية. كثير من الناس يقول: يا أخي لا تقل هذه الكلمة ربما أذيت. احنا الحمد لله يا جماعة احنا ما عندناش حاجة بنخبيها، اللي بنقوله على المنبر بنقوله في الدرس بنقوله في الشارع بنقوله في القعدات الخاصة في العام، ما عندناش حاجة نخبيها، وليس عندنا أي بضاعة، ما عندناش حاجة تستخبى، لأن احنا ليس عندنا إلا قال الله وقال الرسول وبلغ هذا الدين كما هو، كما أراده الله ورسوله فقط، لا نجامل في ذلك أحد ولا نحابي أحدا ولا نحاول إن احنا نعطي الدنيا، احنا ما عندناش غير كده أصلا، ما عندناش أي بضاعة، ولا عندنا الحمد لله لا تنظيم سري ولا عندنا حزب ولا عندنا أي حاجة، الحمد لله ندعو إلى الله فقط بما ندين الله تبارك وتعالى به بناء على الأدوات التي علمنا الله تبارك وتعالى إياه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يقوي قلوبنا، وأن يثبت قلوبنا، وأن يسدد رمينا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا سأختم بقولي: أيها الإخوة، أظلتكم فرصة عظيمة، فمن ضيعها فقد خسر خسارة لا تعوض، أي خسارة ممكن تعوض إلا هذه الخسارة، فرصة عظيمة جدا جدا جدا، لا سيما إنك لا تدري متى يفجأك أو يدركك الأجل. وكم من فتى يمسي ويصبح وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من فتى يمسي ويصبح وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وقد رأيت بعيني، والله رأيت بعيني ناس سبحان الله العظيم عنده آمال يملأ صدره الآمال، سأفعل وأفعل 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 و و و و و و وتاجر و والله العظيم، ثم أفجأ ماذا؟ صديقك فلان يعني البقاء لله، يا ريت تيجي معنا نحضر الجنازة، والدور جاي عليك ما تقلقش، الدور جاي عليك. وذكر الموت وكثرة تذكر الموت هذا من علامات الفلاح يا إخوة، وعلامات التوفيق، وهذه ميزة ميز الله عز وجل بها أنبياءه ومرسليه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وفقنا الله وإياكم لاستغلال هذه الليلة واستغلال العمر على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللي عنده سؤال يسأله يا إخوة، وأنا سأنتقل معكم الآن إلى الحديث. ووقفنا كتاب معالم السنة النبوية عند باب في الكبائر والموبقات، طبعا نحن نتكلم في كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، فوقفنا عند باب في الكبائر والموبقات. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. طبعا الذنوب لا شك يعني أهل العلم الجمهور على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر، فالإنسان قد يقع في بعض اللمن بعض الصغائر، ليس معنى ذلك أن الصغائر دي مسألة سهلة، القضية ليست في الصغائر، القضية أن تنظر إلى عظمة من تعصي، وأن الصغائر هذه إنسان قد لا يشعر بها. يعني لا تحقرن صغيرة معصية مع معصية مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة، تبص تلاقي أحمال عظيمة جدا لا تستطيع ينوء بها كاهلك، فاحذر احذر من الصغائر، الإنسان لا يشعر بها، يعني مش كده أنها تتسرب دون أن تشعر بها ثم تجد نفسك تحت وطأة يعني جبال من الذنوب. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقة. الحديث ده مهم يا إخوة ونحتاج إلى حفظه، نحتاج إلى حفظه وفهم. سبع موبقات يعني مهلكات تهلك صاحبه، وإذا أهلكته خلاص كب على وجهه في النار، خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني ما فيش أمة ناجية في الأمم إلا الأمة المسلمة. أهل الإسلام بس؟ أه أهل الإسلام بس. اليهود هيخشوا الجنة؟ لا والله ما هيخشوا الجنة، قسما بالله غير حانث لن يدخلوا الجنة إلا أن يسلموا. النصارى يخشوا الجنة؟ لا والله العظيم لن يدخلوا الجنة أبدا، حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى وإن ولج الجمل في سم الخياط. فإن ربنا تبارك وتعالى العظيم الذي قوله الصدق ووعده حق قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن قال إن عيسى ابن الله فهو كافر، ومن قال إن مريم زوج الله أو صاحبة الله فهو كافر، ومن قال إن عزير ابن الله فهو كافر. من لم يؤمن بمحمد فهو كافر، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. ده كفر. الشرك بالله والسحر، السحر أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم، هذا يعني هؤلاء شرار الخلق. ولذلك احنا سنجد كلمة السلف متواطئة بغض النظر عن صحة الحديث على أن الساحر يقتل حتى وإن تاب. قالوا حتى وإن تاب. طب لماذا يقتل وإن تاب؟ قالوا لأنه إذا تعلم السحر فإنه لا ينفك عنه، يعني حتى وإن تاب ربما لما يجي بقى يزنى يحصل له مشكلة بتاع فيلجأ مرة أخرى إلى الإيه؟ إلى السحر، لأنه يعرف طريقه. ولذلك قال حد الساحر ضربة بالسيف والسحر كفر بالله، لا يتوصل إليه إلا بالكفر بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وتكلمنا عن القتل قبل ذلك، وعظيم يعني القتل ده أخوانا شيء بشع جدا، إراقة الدم المعصوم ده شيء بشع جدا جدا جدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يا الله يا أخي، لعنه الله وغضب عليه ويعد له عذاب جهنم، هذا لعنة وغضب، ويخلد خالدا مخلدا في نار جهنم، عقاب غير طبيعي، عقاب غير طبيعي، لأن دم المرء المسلم ليس هينا عند الله تبارك وتعالى. دم المسلم لهوان دنيا، هوان السماوات والأرض، أن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم المسلم. يعني زوال الكعبة، دم المسلم هذا عند الله أعظم. نعم أعظم من الكعبة. الدماء شيء عظيم يا إخوة، لذلك يعني التورع عن الدماء يعني أنا والله لا أتخيل يعني. ولذلك يقول ابن عباس لا يهنأ قاتل بعيش أبدا. الإنسان اللي بيقتل ده وبيستحل دماء المسلمين ده بسهولة، هذا سبحان الله، وإن بدا أنه في منصب أو جاه أو سلطان فإنه والله لا يهنأ بعيش أبدا أبدا. وأكل الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يا الله، ارجعوا بقى للحلقة بتاعة القتل يا جماعة، اللي بيسأل القتل الحلقة بتاعة القتل كانت من يومين أو ثلاثة، حاولوا تشوفوه. وأكل الربا، أكل الربا ده أصلا، الربا ده أصلا ضرره بالغ جدا في الدنيا والآخرة، يعني ليس مجرد في الآخرة. ولذلك الله عز وجل يحرص على مصالح الخلق، ويحرص على عمارة الدنيا، ويحرص على سلامة الناس وعلى عيشهم العيش الرغيد الطيب. الله عز وجل يحرص على هذا، ولذلك حرم الربا. تحريم الربا، تحريم القتل وتحريم الربا شيء يعني، وتحريم السحر وجعله من الكبائر، هذه الأشياء تضر دنيا الناس قبل أن تضر دينهم. لأن ولذلك الدول الكبيرة كأمريكا وغيره هم يقولون كده، الاقتصاديون الكبار في العالم يقولون لا يمكن أبدا أن ترتقي أمة رقيا حقيقيا وأن يكون فيه وأن تدور عجلة الاقتصاد دورة حقيقية إلا بأن تكون الفوائد في البنوك كام يا عم الشيخ؟ قالك صفر صفر، الفائدة تكون صفر، ما بقاش في فائدة خالص في البنوك. فقضية الربا قضية خطيرة. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، كفاية الآية يا جماعة، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حث شديدا على اليتيم، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين، اللهم أننا نسألك من فضلك كهتين. تخيل وإن كانت امرأة أرملة تكفل اليتيم. لذلك يا إخوة أنا دايما أقول يا جماعة الخير، من معه مال فليقصد به الأرامل والأيتام. إذا كان بيت فيه راجل خلاص، فيه راجل، هو فيه رجل يتصرف بقى، يستلف يشتغل يعمل، هو بيصرف نفسه. لكن هذه المسكينة وهؤلاء الصغار الذين لا يجدون من يرعاهم، يعني هؤلاء في حرج شديد. والمرأة الأرملة قد تقع في حرج شديد، وقد تقع في طريق ليس جيدا إذا لم تجد ما يكفيها ويكفي أولادها. والأم لا تترك أولادها أبدا، هي يعني هم منها بمثابة القلب والكبد. وتمسح على رأس اليتيم هكذا وتكفله وتحرص عليه وتحرص على مصلحته، أما أن تأكل ماله بالباطل، والله يا سبحان الله العظيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الوصية باليتيم وصية عظيمة، والتولي يوم الزحف. الحقيقة يا إخوة، مسألة التولي يوم الزحف أنا لا أحصرها فقط في قضية الجهاد في سبيل الله، أنا أرى أن معناها أوسع من ذلك، يعني حتى وإن كان المقصود أصالة التولي في الجهاد في سبيل الله، لما تكون بتقاتل في سبيل الله. يعني إحنا الوقت لو إن إحنا نحارب إسرائيل الآن ونحارب اليهود والتقى الجمعان، ما ينفعش تفر، خلاص انتهى، ما ينفعش تفر، ما ينفعش. هذا تولي يوم الزحف من أعظم الكبائر، كبيرة عظيمة جدا جدا، حتى وإن أريق دمك، حتى وإن أريق دمك وتبقى عارف إن دمك خلاص سيراق. والشهادة في سبيل الله شيء عظيم، فالتولي يوم الزحف أنا أرى التولي إن ولاك الله عز وجل مؤسسة خيرية تتولى، تقول خلاص يا عم أنا عايز أريح دماغي والناس بتتكلم عليا. وأنا أرى إن أكثر الناس عنة صراحة يعني أهل الصدق، أهل الصدق الذين يعملون في الأعمال الخيرية، يبقى صادق وممكن يكون بيدفع من جيبه ويبذل ويتقي الله تبارك وتعالى، ثم ستجد من يخونه ويتهمه باللصوصية ويتهم ذمته ويتهم دينه، خاصة إن كان داعية إلى الله تبارك وتعالى. هذا كله يعاني منه الدعاة، خاصة أهل الصدق. أنت أصلا أنت لا تستفيد شيئا إلا اللهم أنك تقول اللهم اجعل هذا بابنا إلى الجنة فقط، فهم يعانون معاناة شديدة. أن لا تترك هذا، وإن تكلم الناس، وإن تكلم الناس، وإن خاضوا في عرضك، وإن خاضوا في عرضك، هذا أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. طب الداعية الذي يتوقف عن الدعوة، ما حجتك يا أخي تتوقف عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ وطرق الدعوة كثيرة جدا، وأنا أذكر يعني أن كل ما تكون في ضغط وتدعو إلى الله، إحنا أصلا الدعوة إلى الله معناه أنك تعلم الناس الدين وتقربهم من الله رب العالمين، بس مش عايزين اكتر من كده، هذا هو همنا، وان احنا نحافظ على صفاء التوحيد، على صفاء الشريعه، هذا لا شك هو من اعظم الجهد. طب الذي يترك هذا، طب الطالب العلم الذي يعني يتفرغ لطلب العلم، وربما يعني كان هناك بعض الافاضل ينفق عليه وبعدين بينام براحته وبيصحى براحته، مش يا اخي والله العظيم هذا من، لا اقول لك هذا من اعظم الكبائر يا اخي. اتق الله فيما ولاك الله تبارك وتعالى، اجتهد، اتعب، احصل. ونحن الآن يعني في أسوأ مرحلة في التاريخ، يعني احنا مع كثرة موت طلبة العلم والدعاة والعلماء واللي موجودين الآن ضعاف، في ضعف شديد، نحن نحتاج إلى رجال يحملون دين الله تبارك وتعالى ويبلغونه كما أراد الله تبارك وتعالى، لا يعطون الدنيا في دينهم ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل، وإن حصل ما حصل، وإن حصل ما حصل، هو الابتلاء يعني يقع، والله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال وقذف المحصنات، ودي مسألة يعني تجدها في المجتمع ليل نهار، بقت مسألة سهلة أو على الألسنة، فلانة فعلت، خاصة والعياذ بالله، ربنا عافينا يا رب، لو امرأة زوجها مثلا مسافر تجد الألسنة تفري في عرضها، اتق الله، اتق الله. الأصل أصلا حتى أنك لو رأيت شيئا أنك تستر، لأنك في النهاية لو رأيت شيئا وبلغت الحاكم، يعني حتى لو في حد من حدود الله عز وجل في مسألة بالذات الزنا على وجه الخصوص، انت تعرف ان ده معناه ايه؟ معناه انك لابد انك تحد حد القذف، لان لابد من 4 شهود، ويرون الحادثة كما في الحديث، كما يوضع المرود في المكحلة، هكذا انك تشوفهم كده كما في لفظ الحديث، اما انك تتكلم كده بدون بينة وتتهم هذه او النساء الارامل اللي بتربي ايتام وما الى ذلك، يعني مسألة عظيمة جدا. رمي المحصنات ده، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات، دي كبيرة من الكبائر العظيمة جدا، ولذلك كان حده يعني فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني يمنع حتى من الشهادة، وده فسق، نوع من أنواع الفسق عظيم، إنك ترمي رجل بالزنا أو امرأة بالزنا أو ما شابه ذلك وتطعن في عرضه، هذا أمر عظيم يسخط الله تبارك وتعالى. أنا طبعا لن أستطيع أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، سأكتفي بهذا القدر.